إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، نستأنف درسنا في موقف أهل السنة، وكنا قد انتهينا بقراءتنا للكتاب إلى المسألة المتعلقة بغيبة أهل البدع، موقف أهل السنة من غيبة أهل البدع، ونكمل إن شاء الله اليوم قراءة يعني ما بقي من هذا الفصل. وأود التنبيه إلى أن قراءتنا في هذا الكتاب إنما هي حقيقة لحاجة ماسة متعلقة بأهل السنة وما يحصل بينهم وبين أهل البدع والمخالفين عموما من خلاف، فالحاجة متعينة والأسئلة تكثر حقيقة، يعني خصوصا من الإخوة الوافدين الذين يعانون ما يعانون من الاختلاف بينهم في معاملة المخالفين. ولهذا أنصح الإخوة بالرجوع إلى هذا الكتاب وإلى غيره من الكتب التي قررت عقيدة أهل السنة وموقفهم الصحيح من أهل البدع. وهذه المواقف ليست هي حقيقة يعني انفعال، مجرد انفعال من شخص ينفعل ويتصرف تصرفا ويكون مقياس السنة هو ما يفعله فلان أو فلان، وإنما المسألة يعني ترجع إلى تقرير شرعي صحيح وإلى ضوابط ذكرها أهل العلم. ولهذا فأهل السنة على ثبات من أمرهم، فيعني بحمد الله منذ أن بدأت الفتن ووجد الخلاف يعني ولربما كان أشده بعد حرب الخليج حيث وجد الخلاف ومر الناس بأطوار وأطوار ما بين شدة وما بين تراخي وما بين الخلاف بين أهل السنة، وأنا بحمد الله لم يتبين لي من خلال هذه الظروف وما نرى من يعني تفاوت مواقف الناس أنه تجدد لي شيء في العلم في هذه المسائل، لأن هذه المسائل إنما قررت بناء على أدلة شرعية وبناء على كلام أهل العلم، والإنسان يتغير رأيه، ولهذا نحن تتغير آراؤنا فيما يعني نقرره بالعقول وبالنظر العقلي، وأما هذا الأمر فهو دين، ولهذا ينبغي التمسك بالسنة. وإذا ظهر للإنسان خطأ يعني يرجع إليه إلى الصواب، لكن أنا أنصح يعني طلاب العلم، وهذه تجربة يعني أذكرها ليعتبر بها وليتعظ بها، أن ما يقرر بالأدلة الشرعية فإن الإنسان لا يتغير رأيه فيه لأن مبناه على الدليل. نعم قد يتجدد له اجتهاد، قد يتجدد له شيء في الاجتهاد بحيث يقرر الشيء ثم يتبين له بعد ذلك خطأه، وأما ما قرره بالدليل فإنه لا يتغير عنده، خصوصا إذا ما سلك المنهج الصحيح بتقرير المسائل بالأدلة من الكتاب والسنة ثم الآثار عن السلف ثم أقوال أهل العلم تؤيد فهمك بكلام أهل العلم، إنه لا يمكن بعد ذلك أن يحصل خطأ بإذن الله. وهذا ما وفق الله عز وجل إليه والمنة لله عز وجل أولا وأخيرا في يعني تأليف هذا الكتاب، وهذا الذي أحبه لنفسي في كل الكتب، أن نرجع إلى الأدلة من الكتاب والسنة، وإلا كان كلام شيخ الإسلام موجود بين أيدينا، كلام السلف موجود، ممكن أن تقرر المسائل بالنقل عن أهل العلم، لكن حقيقة كانت هناك جهود في البحث عن هذه الأدلة التي رجع إليها السلف لأي شيء قالوا بهذا ولأي شيء قرروا هذه المسألة. فالذي أحبه لنفسي ولإخواني أن يرجعوا إلى الأدلة ويقرروا هذه المواقف وهذه المسائل بالأدلة من الكتاب والسنة، حتى إذا ما جاء المخالف لنا ذكرنا له الدليل حتى يعرف الناس أن هذا ليس بهوى وليس بقول فلان دون فلان. فإذا حصل ذلك يحصل للإنسان يقين. يعني عصفت بالناس فتن وترى اجتماع وتفرق، ولربما اجتمع الناس في بعض الأحداث حتى أن الإنسان لولا أنه يقرر هذه المسائل بأدلة والله لربما يعني يشك في نفسه من كثرة ما نرى من الفتن. لكن الأمر الذي يبنى على يقين ويبنى على الدليل والوحي هو اليقين، ولا سبيل لليقين إلا بالوحي، فإنه بعد ذلك لا يمكن أن يتغير يعني رأيه، ولا يمكن أن يتغير ما يرى. وهذا أيضا يحصل يقين للإنسان في نفسه إذا ما خولف في هذا، ولربما بدع ووصف بما وصف به من الأوصاف، فينبغي لنا أن نكون على يقين أن إن كنا على الحق فلن يضرنا خلاف الناس، ولا ينبغي لنا أن ننتظر من الناس الموافقة أو المخالفة، وإنما ينبغي الرسوخ، يعني رسوخ القدم في السنة، وأن تقرر بأدلتها من الكتاب والسنة، والثبات على ذلك، ونصرة يعني دين الله عز وجل. وهذه منزلة العلماء، أن يكون الرجل يعني ثابت القدم في ما يقرر. وأما إذا كان ينظر للناس، فإذا اختلف الناس نظر إلى أكثر الأقوال أو نظر إلى فلان وفلان، فإنه لا يمكن أن يرتفع به خلاف، ولا يمكن أن ينتفع الناس به. وأيضا أنصح الإخوة وأوصيهم أنه إذا ما أشكل عليهم شيء أثناء قراءة الكتاب، كما ذكرت هذا بداية الكتاب، أن يذكروا لنا وأن يبينوا، فلربما كنت أنا المخطئ فأصوب يعني خطئي، ولربما كانت الشبهة لدى من تشتبه يعني عليه المسألة، فينبغي لنا أن نتجرد في نصرة دين الله عز وجل، وأن نقرر هذه المسائل، وأن ننصرها لا لأن فلان قال بها أو لأن فلان خالف فيها، وإنما ننصر الحق للحق، وننصر المسألة لدليلها. وأنا على يقين أنه لو أن الناس تمسكوا بمواقف أهل السنة الصحيحة ومواقف السلف من أهل البدع، فإن العاقبة ستكون حميدة وستنتشر السنة، لأن هذه المواقف تجمع بين الرفق يعني في موطنه واللين، وبين الشدة في موطنها كما تلاحظون. فليس موقف أهل السنة منهج كما يسمى بأنه تميع وتضيع، وليس هو بمنهج منفر، وإنما هو منهج مقتصد معتدل في كل المواقف، فالشدة في موطنها واللين في موطنه، وليس هناك اضطراب ولا اختلاف بحمد الله بين مسألة ومسألة، وإنما الأمور منتظمة ومتسقة، لكن العبرة بالفهم الصحيح لهذه المسائل. وكنا قد توقفنا في قراءتنا لهذا الفصل وهو غيبة المبتدأ عند تقرير المسألة بأدلتها من الكتاب والسنة، وأن غيبة المبتدأ ترجع إلى الأدلة العامة التي دلت على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى النصح لدين الله عز وجل، وكذلك الأدلة الخاصة التي جاءت يعني في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المعينين، وكذلك في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وكذلك من مواقف السلف أئمة العلم والورع الذين تكلموا في بعض المعينين وتكلموا فيهم بكلام لربما استنكره بعض من يجهل هذه المسألة. ثم جاءت أيضا أقوال العلماء المحققين الذين صرحوا بأنه لا غيبة لمبتدع، وأنه ينبغي أن يشهر في أهل البدع، وأن يذكر للناس حالهم حتى يحذر الناس منهم. ثم ذكرنا أن تقرير هذه النتيجة يتم عن طريق دراسة فرعين، يعني وهي هذه المسألة، وأن غيبة المبتدع أنها من الدين، والكلام فيها أنه من الدين، وأن هذا يتم بدراسة فرعين. الفرع الأول في ثبوت ذلك الإطلاق عن السلف وأهل العلم، لأنه قد يأتي إنسان يقول نعم السلف تكلموا في المخالفين، ولكن أنتم سميتموها غيبة، فهل هذا الإطلاق صحيح؟ ومن الذي سبقكم لهذا؟ فنحن نحتاج إلى تتبع المسألة وإلى تقريرها من كل وجه، حتى لا يبقى لمخالف يعني طريق في استنكار هذه المسألة. فكان هذا يتم بدراسة فرعين، الفرع الأول في ثبوت ذلك الإطلاق عن السلف وعن أهل العلم ومن بعدهم. ونقلنا نقول في التصريح بهذه المسألة من السلف وأنه لا غيبة لمبتدع كما يعني تقدم في قراءة الكتاب. ثم انتهت بناء القراءة عند بداية الفرع الثاني وهو في بيان وجه صحة هذا الإطلاق وعدم معارضته لأدلة تحريم الغيبة. يعني أن هذا أيضا نحتاج هنا يعني بيان الحق في هذه المسألة وإلى إزالة الشبهة، لأنه قد يأتي إنسان يقول طيب ثبت هذا وأنه لا غيبة لمبتدع، ألا يعارض هذا الأدلة الدالة على تحريم غيبة المسلم وأن غيبة المسلم محرمة وما جاء في هذا من النصوص؟ فهذا أيضا يحتاج إلى إزالة الشبهة عند المخالف. وأنا متأكد أن أهل السنة وأن الدعاة وطلاب العلم لو عرضوا هذه المسائل يعني عرضا يعني على ما هو مقرر عند أهل العلم وبينوا للناس الحق في هذه المسائل لارتفع الخلاف، لأن بعض الناس يتوهم شيء، ولكنه إذا قرأ كلام بعض أهل العلم فإنه يرجع لهذا. وأذكر مرة في إحدى المجالس يعني في خارج هذه البلاد تكلم رجل في تلقي العلم عن أهل البدع فذكرت له الحق، فاستنكر هذا استنكارا عظيما، ثم قال نحن نأخذ الفائدة من كل من جاء بها، ويعني الحكمة ضالة المؤمن يأخذها ممن جاء بها. فكان أحد الزملاء طلب قراءة الفصل الخاص بتلقي العلم عن أهل البدع من هذا الكتاب، فقرأناه لحضور يعني هذا الرجل، ثم بعد أن انتهينا من قراءته قال هذا الكلام صحيح ولكن الناس لا يفهمون هذه المسألة. قلنا نحن نريد الآن تفهيم الناس هذه المسألة، فإذا اتفقنا على تقريرها تقريرا علميا نحن ندعو إليها، أما كون الناس لا يعملون بها هذا شيء آخر. وهذه أيضا شبهة، عندما تقرر هذه المسألة يأتيك إنسان يقول نعم غيبة المبتدع مقرر لكن أنتم الآن لا تعملون بها والذي عندكم غير هذا. نحن نقول لا نزكي أنفسنا ولكن نقول اعمل أنت بها، إذا قصرنا نحن فيها فاعمل أنت بهذا الحق الذي عرفته بالأدلة من الكتاب والسنة. فإن بغي تتبع الخلاف وإزالة الشبهة عن الناس حتى يعرف الحق. نحن لا ندعو أيضا أن نقول كل ما عليه الآن من ينتسب للسنة أنه حق، ولكن نقول هذا هو الحق المقرر تقريرا علميا بالأدلة من الكتاب والسنة، فإذا رأيت فيه تقصير فتجاوز أنت هذا التقصير وقرر الحق والزم هذه المسألة وقم بها وقررها حتى يكون لك أجر العمل بها. فهذا الذي ندعو إليه، فنبدأ في قراءة يعني الفرع الثاني من هذه المسألة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله تعالى أما ما يتعلق بالفرع الثاني وهو بيان وجه صحة هذا الإطلاق وعدم معارضته بعموم فدية تحريم الغيبة، فأقول إن الإطلاق على الغيبة على ما يتحقق به تحريم من أهل البدع من الطعن عليهم وذمهم وأنه من الغيبة المباحة وحدود ذلك على السلف، مع أن النصوص قاطعة بتحريم الغيبة وعدم جوازها لم تلقها لسابقا ينتفي معه بابا يتوهم من تعارض بين ذلك الكتاب وبين ما دلت عليه النصوص من تحريم الغيبة. التوجيه الأول أن الغيبة إذا أطلقت على الله وعلى أهل البدع بقصد التهديد منهم وحكم من جوازها إنما يراد معناها القوي لا الشرعي الذي دلت النصوص على التحريم. ولذلك أشار ابن حجر رحمه الله في شرحه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم خير وجود الأنصار بل المنكر، الذي رواه البخاري بعد ذكر بعض أحاديث الغيبة وترجم له بقوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خير وجود الأنصار. قال ابن حجر في إيراد هذه الترجمة هنا في الشام لأن هذا ليس من الغيبة أصلا إلا أن يخرج من أن المفضل عليه يكرهون ذلك، فيستثنى ذلك من عموم قوله ذكرك أخاك بما يكره، وكونه يكون محل الزجر إلى أن يترتب عليه حكم شرعي، فأما ما يترتب عليه حكم شرعي فلا يدخل في الغيبة ولو كره المتحدث عنه. ثم لم يوافق القطوع فيه من ذلك لحسن حرمه صلى الله عليه وسلم، ولو وافق القطوع فيه من ذلك لكان حسنا، ولكن حصل القصد بدون مواجهه. والجواب ان المواقف مصدر ترغيبه موجوده فيه، وان لم يتناول الغيبه المذكوره شرعا. وقال ان تعريف الغيبه المذكوره اولا اي قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاخاك بما يكره هو المغيب، واذا استثني منه ما ذكر اي اذا لم يترتب عليه حكم شرعي كان ذلك تعريفها الشرعي. فالحاصل ان القيمه معنيان، احدهما هو وهو ذكر الانسان بما يكره سواء كان ذلك بسبب شرعي او بغير سبب شرعي، ويدخل تحت هذا المعنى القيمه المباحه وهي التي في مصلحه شرعيه، والقيمه المحرمه وهي التي ليست كذلك. ومن هذا اقوال السلف عاقه على اهل البدع في بيان احد المكثرين منهم انه قيمه. المعنى الاخر شرعي وهو ذكر المسلم بما يكره بغير مصلحه شرعيه، فهو اخص من المعنى الاول، وهذا النوع من القيمه هو الذي دلت النصوص على تحريمه. وعلى هذا فلفظ القيمه هنا مثل لفظ البدعه، فالبدعه الاخرى هو يراد بها المعنى اللغوي، وعندئذ قد تكون محرومه وقد تكون محرومه، فالمحرومه ما ليس لها اصل في الشرع، والممدوحه ما دل عليها الشرع. ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه في صلاه التراويح نعمه البدعه هذه، وقول الشافعي رحمه الله البدعه بدعتان، بدعه محموده وبدعه مذمومه. واما ان يريد البدعه بمعناها الشرعي وهو احداث امر في الدين لم يدل عليه الشرع فهي مذمومه على كل حال، وهي التي دلت النصوص على ذمها وتحريمها. فكذلك ان اريد بها المعنى القوي العام فقد تكون جائزه وقد تكون محرمه. ومن الجائزه قيمه اهل البدع بقصد التحذير منهم وبعض الصور الاخرى التي ذكرها العلماء قيمه جائزه. واذا اريد بها المعنى الشرعي الخاص على ما تقدم بيانه فهذه هي قيمه محرمه التي دلت النصوص على تحذيرها، والله تعالى اعلم.
نعم، هذا في توجيه هذا المعنى وهذا الإطلاق، وهو أن الغيبة يعني تطلق على معنيين، معنى لغوي وهو ذكر الرجل في غيابه، وإنما سميت غيبة لأنها بالكلام في الغائب، ثم يفصل بعد ذلك إن كان هذا لمقصد شرعي فليس هذا من الغيبة المحرمة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وإن لم تكن كذلك فهي من الغيبة المحرمة. ومن هنا ذكر هنا ابن حجر في ترجمة في شرحه لترجمة الإمام البخاري على أنه استشكل ذلك في أن البخاري لما ذكر الأبواب في الغيبة كان على طريقته أن يجمع كل ما جاء، فترجم بقوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بن النجار، فكأن الإمام البخاري رحمه الله فهم من هذا أنه قد يستثنى من الغيبة ما هو جاهز. فهنا قال ابن حجر أن هذا فيه إشكال لأن هذه ليست من الغيبة، قال إلا أن يكره المتكلم فيه ذلك، يعني أن يكره الأنصار قول هذا القول مثلا، لأن فيه كأن فيه يعني تنقص لبعضهم، وهذا هذا إذا كان كذلك فهو يعني يكون من صور ذكر المسلم في غيابه بما يكره. فكأن الإمام البخاري فهم هذا المعنى، وبعض أهل العلم يرى أن هذا ليس من الغيبة في التفضيل إذا قيل خير الناس فلان، وإنما قالوا الذي قد يفهم منها التنقص يعني أن يفضل الرجل على الرجل. ومن هنا حمل بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى أن يفضل نبي على نبي على وجه الخصوص، وأما أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الرسل وهو أفضلهم فهذا ليس مما يمنع منه. فكأن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا تقرير لهذا الأمر وأنه ليس مما يكره الناس، لأنه عندما يقال خير دور الأنصار بني النجار فإن هذا لا يغضب غيره، لكن لو قيل إن بني النجار خير من بني فلان لكان لربما هذا أفضل إلى أن يكره أولئك المفضل عليهم يكرهون ذلك. فعلى كل حال مقصود أن الإمام البخاري إذا أورد هذه الترجمة ويريد بها هذا المعنى فهذا الأمر مختلف فيه، ولكن هذا دليل على فقه الإمام البخاري أن هذه الصور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها ما يستثنى، وهناك أدلة واضحة كما تقدم يعني ذكرها في هذا الباب تدل على ما يعني ألمح إليه الإمام البخاري في هذه الترجمة. والشاهد من هذا الكلام هو كلام الإمام ابن حجر، وهو كلام جيد ومحقق في هذه المسألة في أن الغيبة يعني تطلق وقد يراد بها أحد معنيين، المعنى اللغوي العام وهو ذكر الرجل في حال غيابه فهي تسمى غيبة لأنه كلام في الغائب، فأخذت هذا الاسم من هذه الحال، ولكنها بالنظر إلى حكمها قد تكون محرمة وقد تكون مباحة، فإن كانت لمبرر شرعي فهي مباحة وهي من النصح وإن سميت غيبة. وثم هذه المسألة تذكر حقيقة بكلام أهل العلم في البدعة، فإنها قد تطلق ويراد بها المعنى اللغوي العام وقد يراد بها المعنى الشرعي، فالبدعة هي كل ما أحدث على غير مثال سابق، فكل ما أحدث في الدين وفي غيره بعد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم فيقال أنه من البدع لأنه لأول يعني من أنشأه، لكن بالنظر إلى الأدلة فإنها قد تدل على مشروعية ما فعل في هذه العصور من بعض التنظيمات ومن بعض الوسائل الموجودة الآن في التدريس والتعليم والكتب والأشرطة، فهذه قد يقال بدع لغوية لأنها لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد السلف، ولكن بالنظر إلى عموم الأدلة الدالة على مشروعيتها هي ليست يعني من البدع اللغوية. فإذا البدعة قد تطلق إطلاقا عاما وهي معناها أنها ترجع إلى الإبداع والاختراع وأول من أحدث الشيء ثم بعد ذلك يفصل، فإن كانت فيما دل الدليل على مشروعيته فليست بدعة محرمة، وإن كانت مما دل الدليل وإن كانت لا دلت الأدلة على عدم مشروعيتها فإنها بدعة محرمة مخالفة للنصوص، فكذلك الغيبة هنا. وإذا الإطلاق هنا إما أن يراد به المعنى اللغوي العام وهو أن كل من تكلم في الغائب يقال أنه قد اغتابه، ولكن بالنظر إلى حكم هذه المسألة قد تكون غيبة محرمة وقد تكون غيبة يعني مباحة. وعلى هذا فكل ما ورد في الأدلة من تحريم الغيبة إنما يراد به الغيبة المحرمة المذمومة الشرعا، وأما من تكلم في غيره لمصلحة شرعية فإنه وإن سمي غيبة لغوية فإنه لا يسمى غيبة شرعية. إذن هذا وجه. نعم.
التسجيل الثاني أن
إقرار
الغيبة على ما يقوم به تحذيره من أهل البدع إلى الطاعة عليهم وبيان حالهم على الأخلاق الشرعية لا تنبغى ذلك النصوص على وجود التحذير منهم وبيان حالهم إن تم الكف عن غيبتهم لتلك المصلحة، وصرح العلماء من جوازها في حين بقي اللفظ على ظاهر الشرع، ويرد من هذا أمثلة كثيرة في الشرع، فإن الشارع لما رخص في بعض المحرمات كالخمر والميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها من المحرمات في حال لا يمنع ذلك من تقارب الغيبة على ما وبهذا يستدعي ما يتوفر من تعارض بين كلام السلف واهل العلم على الله وعلى اهل البدع بحصر التحذير منهم بذل الغيبه والحكم بجوازها وبين النصوص الدالة على تحريم الغيبه باحد هذين التوجيهين، ويظهر بهذا صحه ذلك الفراغ والله اعلم.
نعم، التوجيه الثاني ان اطلاق لفظ الغيبه على ما يتم به التحذير من المخالف من المبتدع وغيره أنه بقي على معناه الشرعي، لكن هذه الصورة رفع الإثم يعني عنها لوجود المصلحة، وبقي هذا الإطلاق على معناه الشرعي، بقي هذا الإطلاق على معناه الشرعي، وهي أن الأصل في هذا أنها غيبة محرمة، ولكن الذي أباح منها هذه الصورة هي المصلحة الشرعية. وهذا له أمثلة دائما من أبواب العلم ومن المسائل التي يقرر بها العلم الأقيسة الصحيحة. فالآن ما دلت النصوص على إباحته من المحرمات فإنه لم يخرج بإباحة الشارع لا عن أصل مسمى، مثل الخمر، فالخمر تباح لمن احتاج إليها كمن غص بلقمة أو كان في مكان ليس لديه ما يعني يدفع به عن نفسه الموت، فيحتاج إلى أن يشرب شيئا من الخمر، فإذا شرب جرعة من الخمر فإن هذا لا يعني أن هذه الجرعة تغيرت عن أصلها وأن لها اسما جديدا فيقال هي ليست خمر. وكذلك اللقمة من الميتة لا يقال أنها ليست بميتة، فهي على أصلها هي ميتة ولكن أبيحت، وهي خمر ولكنها أبيحت، وهذه هي غيبة ولكنها أبيحت. فإذا بقيت الحقيقة وبقي الاسم على الوصف الشرعي ثم رفع الإثم لوجود المصلحة، وهذا يدل على أن الغيبة يعني على هذا المعنى على هذا التوجيه أنها بقيت على أصل معناها الشرعي، وهي ذكرك أخاك بما يكره، وأنها في الأصل أنها محرمة لولا المصلحة التي أباحتها. ولعل هذا أظهر يعني في تقرير هذه المسألة حتى يكون الناس على حذر من أن الأصل في الكلام في المخالف أنه محرم وإنما الذي أباحه المصلحة، فالأصل هو المنع والحذر وإنما أبيح للمصلحة، كما أن الخمر كذلك فالأصل فيها الحذر والمنع وإنما أبيحت للمصلحة، وكذلك الميتة. فمن هنا يكون الناس على حذر وأن هذا الأمر الأصل أنه محرم وإنما الذي أباحه قدر المصلحة فلا يجوز الزيادة عن ذلك، فإذا زاد المتكلم في المخالف عن المصلحة فإنه رجع إلى أصل الحكم الشرعي وهو يعني التحريم وأنه وقع في التحريم في الشيء المحرم. فمن هنا يتبين صحة هذا الإطلاق، وهذا تقرير لا يمكن يعني أن ينازع فيه عاقل بما تقدم تقريره من الأدلة ومن كلام أهل العلم، وكذلك بهذه وهذا التقرير المذكور في الوجه الثاني. ومن هنا يتبين أنه لا تعارض بين ما أطرقه السلف من غيبة المبتدع وبين النصوص، وهذا الأمر هو من أهم ما يكون في بيان تحريض مذهب السلف والذب عنهم، لأنه قد يأتي إنسان ويقول لا يمكن هذا أن يثبت عن السلف وأنهم لا يمكن أن يطلقوا القول بالغيبة المحرمة وهم أئمة العلم والورع والزهد، كيف يغتاب الناس وكيف يقررون ذلك؟ نقول هذا أيضا ثبت في النصوص هذا الأمر، وبقي النزاع في الاسم وتبين أنه صحيح، فبقي بعد ذلك التوجيه الصحيح على أي شيء يحمل، لا بد من توجيه ولا بد من البحث في هذا الأمر، يعني دراسة يعني ترجع إلى التحقيق ولا ترجع إلى يعني العواطف وإلى يعني الانتصار فقط، أن يقال مثلا السلف لا يمكن أن يقولوا هذا، الناس يحتاجون لشيء يرجعون إليه إلى تحقيق يعني علمي يرجع إلى إزالة الشبهة عنهم. فإذا قرأوا مثل هذا يتبين للناس أن مذهب السلف وأن مواقفهم صحيحة وتزول عنهم الشبهة. نعم.
وهذا يحصل من العقل لا من السلف هو ثبوت إطلاق لفظ الغيبة على ما يتحقق من تحذير من هذا البدع من الله عليهم ومنهم عن السلف الصالح، وهل العلم من بعدهم وحكمهم بجواز غيبة المبتدع وبيان صحة ذلك الإطلاق وسلامة ذلك الحكم وعدم المعارضة مع عموم وجهة الكفيل فيها. لكن مع ثبوت الحكم لجواز وجهة المبتدع ينبغي التحكم في مقدار عبارة وجهة المبتدع أو ما في معناها من عبارات أخرى عندما لا يفهم المقصود من كتابها إلا أن يبين المعنى الصحيح لها حتى لا يكون السامع لها أن الحامل عليها هو مجرد الهوى أو الجاهل عليها عداوة غير شرعية لأهل البدع. فينبغي مراعاة ذلك خصوصا في مثل هذا العصر الذي قام فيه الفقه بمراحل السلف من أهل البدع. تضمن بعض المعارضة بعض ما هو خارج عنه في هذا الكلام من الآثار والأقوال في نصوص الكتاب والسنة، بل أخذ يتوصل بعض المحرفين عن منهج السلف إلى طائفة السلف
مهمة. بعد أن قررنا هذه المسألة وصحة يعني المعنى وصحة الإطلاق في أن هذه المسألة كونها مقررة، فإنه ينبغي عند مخاطبة الناس يعني معرفة هذا الأصل الشرعي، وهذا أصل مقرر في الشريعة وذكره العلماء، وهو مخاطبة الناس بما يعرفون. فلا يأتي بعض طلاب العلم ويطلق هذه العبارة في مجلس لا يتمكن من شرح هذه العبارة فيساء الظن بالسلف، وقال أن السلف يقولون لا غيبة لمبتدع ونحن نقول لا غيبة لمبتدع. فيأتي من يقول كيف تغتاب المسلم، أليس هذا بمسلم؟ كيف تقولون وكيف تقررون هذا؟ فلا يكون هناك يعني إما يعني وقت البيان والتفصيل، وإما أن هذا المطلق قد لا يفهم أيضا المقصود منها وقد يرتكب أوهام وأوهام في تبرير هذه المسألة. فإذا كان الذي يطلق هذه العبارة من أهل العلم بها وبمعناها وبمقصودها وبتوجيهها فلا بأس أن يطلق هذا في مجلس يعني لا يتوهم الناس منه، وإذا توهموا شيئا أزال عنه الشبه وبين لهم وبين أن هذا الإطلاق صحيح. وأما أن يطلقها في مجلس لا يمكن من بيان الحق وتبقى هذه الكلمة مجملة تشكل على الناس، فإنه لا ينبغي أن يخاطب الناس بشيء لا يفهمونه، وإنما يرجع إلى العبارات التي لا تشكل، فيقول مثلا التحذير من المخالف مشروع لأن هذا هو المقصود من الغيبة، لا غيبة للمبتدع بمعنى أن التحذير منه مباح، فيعدل عن هذه العبارة إلى غيرها يعني لأن المقصود هو بيان الحق. لا نأتي نتمسك بكلمة لو جاء شخص قال أنا لا أقر بهذه العبارة، يقال له ألا أتنكر المعنى؟ فإذا قال لا أنكر المعنى يقال له الأمر يعني في هذا يعني أهون من إنكار الأصل، فنحن نلزمك بالحق وبالمعنى. وأما كون هذا الإطلاق يعني لا تدركه ولا تعرفه فارجع إلى كلام أهل العلم حتى يتبين الحق. فهذه مسألة مهمة لأن كثيرا ما يعني نغفر من منهج أهل السنة بهذا، يقال لا غيبة للمبتدع في مجلس ثم يأتي الناس يستشكلون هذا الأمر فيقال هذا يرد كلام السلف وهذا مبتدع وهذا فيه وهذا الكلام. إنما أذكره عن تجربة لأنه حصل حقيقة منذ يعني حقيقة بدأت الجهود في الرد على المخالفين وحصل الافتراق يعني وعرفنا أيضا في هذه البلاد يعني من الاختلاف ما لم يكن موجودا ومعروفا لدينا، فوجد هناك خلاف وتفرق وحصل إطلاق بعض هذه العبارات فاستنكرها بعض الناس، خصوصا بعض أهل الورع وأهل العبادة وأهل الدين الذين لم يقفوا على حقيقتها، فاستنكروا هذا استنكارا عظيما. ولربما ظن بعضهم أن هذا لا يمكن أن يثبت عن السلف، وهذا في أهل الخير، وأما الذين وصل بهم الأمر إلى أساءة الظن بالسلف فلربما أيضا طعنوا في السلف وقالوا كيف يقررون هذه المسألة. فينبغي التنبه لهذه المسألة، وأن الكلمة إذا كان الناس يشكون فيها أو في إطلاقها فتترك لغيرها من المعاني التي لا تلتبس عليهم. وأما عند طلاب العلم الذين يبحثون عن الحق وعن العلم وعن التحقيق فإنها تبين لهم هذه الكلمة وتشرح وتزال عنهم الشبه، تقرر لهم هذه المسألة كما هو مقرر في هذا الكتاب ويخاطب به طلاب العلم الذين يحققون هذه المسائل. أما العامة قد يستشكلون هذا وقد لا يعني ترتقي أفهامهم إلى فهم هذه المسائل، فعند ذلك يقال لهم دعوا هذه العبارة الآن، المقصود التحذير. هل تعرفون من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر بعض المخالفين؟ هل تعرفون من السلف أنهم حذر بعض المخالفين؟ فإذا أقروا بهذا يقال لهم اعملوا بهذا، وأما هذا الإغراق كونكم يعني تستشكلون فعبروا بغيره، هذه مسألة مهمة. وكذلك بقية العبارات الأخرى التي يعني حصل التمثيل بها فإنه لا ينبغي أن ينفر الناس من منهج أهل السنة ومن عقيدتهم بعبارة، حتى يعني كتاب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم فتفرقوا. إذا كان هناك من يفهم الآية على غير وجهها ويحصل هناك تفرق واختلاف، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتفرقوا، لا أن يتفرقوا إعراضا عن كتاب الله، ولكن يتفرقوا عندما يسود مجالسهم يعني سوء الفهم لكتاب الله عز وجل ويحصل التنازع ويحصل التفرق، فإنهم أمروا بالقيام وبالافتراق حتى لا يحصل هناك شر وفتنة. وكذلك العبارات إذا افترق الناس فيها فينبغي أن يوجهوا إلى ترك المشكل عليهم إلى المحكم البين الواضح، وعند ذلك يبقى الخلاف بعد ذلك في هل هذا صحة هذا المعنى الإطلاق صحيح أو لا، وأما المعنى فإنه لا يختلف فيه. نعم.
قبل أن نأخذ في هذا الفصل الذي تفرق من خلال بل إن واجبة إلا يمكن الإنكار على المبتدع إلا عن طريقها، بل يعلم أن وظيفة المبتدع إنما تكون جائزة بشروط فإن تحققت فيها الشروط وإلا فهي باقية على أصل تحريمها. وهذه الشروط هي أولا الإخلاص فيها، وأن يغلب من ينصر الإفضاح على أهمية المجتمع المسلمين وتحذيره من ذلك المبتدع، دون ذلك من أسباب قلة المحرمة كعداوة شخصية لهذه المبتدع أو غيرة أو حسد أو غير ذلك من المقاصد المحرمة، فإن تلك الأسباب لا تبيح قلة المبتدع وإن بلغ ما بلغ الفساد، لأنها بحق الناس، وإن الذي يبيح قلته هو نصر المسلمين والإخلاص لذلك لله تعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد حديثه عن حكم قلة المبتدع: ثم المطالب بذلك بعلم لا بد له من المسلمين، فلو تكلم بحق لفصل الحدود في الارض ومن الفساد كان في المسيره التي يقاتل حميه وكياء، وان تكلم بذكر الله تعالى مخلصا للمؤمن كان من المجاهدين في سبيل الله من وراءه الانبياء ولا كان، وليس هذا مخالفا لقوله القيله فيك اخاك البائع.
نعم، هذه المساله كما انها مقرره بما تقدم من الأدلة، وأن الكلام في المخالفين وأن غيبة المخالف والمبتدع مقررة بالأدلة، أيضا ينبغي أن ينظر في الشروط الواجب تحققها في هذا، ومن ذلكم الإخلاص لله عز وجل في هذا الأمر، فإن هذا الأمر هو طاعة لله عز وجل، كلام في المخالفين عبادة وطاعة لله عز وجل، ويجب أن يتوفر فيه شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الكلام أن يكون الكلام بإخلاص وهنا ينبغي الحذر من تلبيس الشيطان ومن مداخل الشيطان على الإنسان. فإن الإنسان قد يبدأ في بداية الأمر يقرر هذه المسألة تقريرا صحيحا، ثم بعد ذلك لا يزال يستهوي الشيطان في الكلام في الناس حتى يخرج يعني من هذا الأمر الذي هو طاعة لله عز وجل إلى الأمر المحرم. فإذا خرج هذا إلى هذه المقاصد، مثل أن يكون لهذا لمقصد سيء يعني التشهي بالكلام في الناس، فإن الكلام في الناس النفوس ترغب فيه، ويقل من يعني يتورع عن هذا وأن يترك هذا، فيكون هذا مدخل للشيطان على هؤلاء الذين يقررون هذه المسألة. كذلك يعني إذا كان هذا لمقصد آخر من المقاصد السيئة بأي وجه من الوجوه، إن لم يرد بهذا وجه الله عز وجل وهو النصح والبيان، فإن هذا يخرج هذا الأمر عن الأمر المشروع إلى الأمر المحرم، وتبقى الغيبة على أصلها الشرعي أنها محرمة. ولو كان هذا الكلام بحق، قد يكون هذا الكلام في مبتدع وهو نصح وتوجيه، ولكنه فقد شرط الإخلاص لله عز وجل. ولهذا لاحظ الكلام شيخ الإسلام قال: ثم القائل في ذلك بعلم لا بد له من حسن النية، يعني متكلم في هذا الباب لا بد له من حسن النية، فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية، يعني هو يتكلم بحق ويذكر ما في المخالف ويصفه بما هو فيه، ولكنه لم يرد بهذا وجه الله عز وجل، فهنا يدخل عليه الشيطان. وهذا الأمر لا يمكن للناس أن يطلعوا عليه، ولكن العاقل يراقب الله عز وجل فيما يقول، ما الذي أراد بكلامه، وما الذي أراد بكلامه في فلان وفلان، وإلا الناس ممكن أن يلبس عليهم، يقال نحن لا نريد بهذا إلا وجه الله، ويمسك الناس عنك، ولربما وصفوك بأنك يعني ناصر السنة وقامع البدعة، وأنك إمام الجرح والتعديل، وأنك فلان وفلان، قد يصفونك ببعض الأوصاف، لكن العبرة بما أنت عليه وما يعلم الله عز وجل منك. فإن هذه الإطلاقات أطرقت على ممن يخوض ومن بعض الجهلة ومن بعض يعني صغار الطلبة ومن بعض المتهورين في هذا الباب، وأنا لا أعني بهذا يعني ما يقوم به العلماء وأئمة أهل السنة الذين يقومون بنصرة دين الله عز وجل، فإن حسن الظن مقدم في هؤلاء، وإن كنا لا نزكي أحدا على الله عز وجل، ولكن عندما يتوسع الناس في هذا، وأذكر في زمن مضى كان يمجد بعض صغار الطلبة، حتى أني أذكر في أحد صغار الطلبة قيل أنه لا يضره ما فعل بعد هذا، لا يضره ما فعل، ثم أفضى به الأمر إلى فتنة والعياذ بالله، حتى أنه في نهاية الأمر ترك كل شيء وحلق اللحية وأسبل الثياب بعد أن قيلت في هذه الكلمة، تقطع ظهور يعني كثير من الناس هذه الكلمات. فالمقصود أن هذا الأمر ينبغي أن يراقب الله عز وجل فيه. والله الناس لا ينفعون الرجل لو قيل فيه كما قيل، خصوصا إذا ما استحضرنا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أول من تسعر بهم النار، في أنه يقال لقارئ القرآن قارئ ويقال عالم، فيؤتى به ويزج به في النار ويقال وقد قيل، وقال وقد قيل، قيل أنك عالم، قيل أنك صاحب سنة، قيل أنك كذا. ولهذا السلف كانوا على أشد الحذر من هذه الأمور. وجاء رجل لأحد السلف وقال له: رأيتني وإياك في الجنة، فقال: ألم يجد الشيطان رجلين يسخر منهما سواي وإياك؟ يعني ما كانوا يقبلون ثناء الناس، ولا كانوا ينخدعون بكلام الناس، وما كان الواحد منهم يعني يقبل هذا، وإنما يراقب الله عز وجل. وفي الحقيقة أن الإنسان لو فتش عمله في العبادة يعني فضلا عن الكلام في الناس الذي هو محك وهو مزلة قدم، فإنه قد لا تسلم له صلاته لو أنه راقب الله عز وجل مراقبة يعني كما كان عليه السلف. فكيف بالكلام في المخالفين مع ضعفنا وتقصيرنا ومع يعني شهوات النفس ومع المجالس يعني التي يعمها كثير من الناس، فإنه يصعب إلا لمن وفقه الله عز وجل يعني ضبط النفس في هذا الأمر. ومما يحضر يعني في هذا ضبط السلف لمقاصدهم ولنياتهم الموقف العظيم الذي يعني حصل لعلي رضي الله عنه عندما قاتل رجلا فأسقطه على الأرض وهوى عليه بالسيف يريد أن يقتله، فبصق في وجه علي رضي الله عنه فأمسك عنه، فقيل له: لما؟ قال: أردت قتله لله، فلما بصق في وجهي أغضبني فخشيت أن أقتله لغير الله. انظروا لضبط النفس. يعني هذا الآن الذي يحمل السيف ويقاتل ليس بينه وبين الله أن يرد السيف يضربه ويقتله، والأصل فيه النية لله عز وجل، لكن لما حصل هذا خشية أن يكون هذا غضب للنفس مع شدة ضبطه، فهذا من توفيق الله عز وجل. فعلى الإنسان أن يضبط يعني نيته في هذا، وأن يكون على مراقبة، لأن الناس لن ينفعه الرجل، وإنما ينفعه ما علم الله عز وجل من قلبه. وهذا الذي رفع به أولئك الأئمة الذين تكلموا في المخالفين وما تكلم فيهم أحد من أهل العلم والعدل، لأنهم يعرفون أنهم بإنصاف. وأما الناس اليوم قد يتسلطون حقيقة علينا ببعض ذنوبنا، ومن ذلك أنه قد يفقد حقيقة أحيانا الإخلاص في هذا. ثم هناك أمر آخر، قد يبدأ الإنسان يعني دعوته مخلصا لله فيتكلم في المخالفين، فيرد عليه المخالف ويطعن فيه، ثم بعد ذلك يكون منزلة ما بعد الإيذاء، كما أن علي رضي الله عنه لما أوذي أمسك. فقد يستهوي الإنسان أنه إذا ما رد على مخالف وتكلم فيه وطعن فيه، فيأتي بعد ذلك ويتكلم فيه ويدخل النية ما يدخلها من هذا الأمر. فالواجب هو مراقبة الله عز وجل في العمل، ومن راقب نفسه وتوكل على الله عز وجل واستعان بالله فإنه يوفق. وأما من أطلق لنفسه العنان ونظر إلى ما يقول الناس وما يتكلم به الناس، فلربما توسع في هذا الباب وخرج يعني عن الأمر المشروع. ومن هنا تجدون أن أهل العلم الذين تكلموا في المخالفين تكلموا، وأقوالهم يعني معروفة ومشهورة، ولكنهم لم يكثروا في هذا الباب، وإنما تكلموا في مواطن. كلمات الإمام أحمد معدودة في المخالفين، كلمات البخاري معدودة، كلمات العلماء معدودة. وأما أن تجد أن الذي يغلب على الرجل هو الكلام في الناس، حتى لربما دارت المجالس لا يذكر الله فيها، ولا يذكر العلم، ولا يذكر فيها شيء من العلم، وإنما تدور على الكلام في المخالفين وفي الطعن فيهم، ويقال هذا من انتصار لدين الله. وزادت الفتنة يعني عندما توسع الناس في هذا، حتى يعني ساد الناس الكذب بأنه يقال قال فلان فيقال هو كذا وكذا، واشتدت الفتنة عندما يحصل اتصال يعني هاتفي من بلد لا يعرف المتصل من هو، فيقال فلان قال فيقال هو كذا وكذا واهجروه. سبحان الله، أين التثبت؟ يعني شخص يتصل لا ندري من المتصل ومدى صدقه ومدى إنصافه، ثم قد يزيد الأمر فتنة عندما يطعن في بعض أهل السنة المعروفين الذين لا نشك في عقيدتهم ولا نشك في تمسكهم بالسنة، تكون فتنة حتى وصل الأمر إلى ما يعني ترون. هذا الكلام كنا نحذر منه قبل يعني أكثر من 10 سنين، وقال الناس ما قال، وقالوا هذا تميع، وقالوا هذا تضيع، حتى أفضت الناس في الفتن إلى ما تلاحظون الآن. وكل هذا بسبب مخالفة السنة. لو أن الناس اتقوا الله عز وجل، والله لا يمكن لدعوة أن تورث الناس فتنة وتورث الناس هذا التفرق، وإنما هذا من سوء تطبيق يعني هذه الأصول وهذه القواعد وهذا المنهج. والعيب هو في فهمنا، في تطبيقنا، وفي عدم تحقيق الأصلين الإخلاص والمتابعة في هذا. وإلا من حقق هذا الأصل بإخلاص ومتابع فإنه لا يمكن أن يكون سببا لفتنة الناس، ولا يمكن أن ينفر الناس عن السنة، بل ينتفع الناس به في شدته وفي لينه، كما أن الأئمة كانوا يشتدون ويلينون ولم ينفروا الناس. نعم.
ثانيا، أن يكون المتبع المخالف للبدعة محمد الله، فأما إن كان مستجرا للبدعة فلا تنفر بدعته ولا تشهر به، لأن غير المبتدع من باب إنكار المنكر والمنكر لا يكون إلا عند المجاهرة المنكر. يقول الإمام الرسائي رحمه الله تعالى في معنى الحديث عن أهل البدع: وكان أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئز منهم قلوبهم يحذرون الناس بدعتهم، ولو كانوا مستقلين ببدعتهم دون الناس ما كان لاحد ان يهلك عنهم سرها ولا نكر منهم عوره، ولا نكر منهم عوره، الله اولى بتخويفها وبالتوبه عليها. اما اذا تهاون كثرت دعوتهم ويبعثوا اليها فنشر العلم على والبلاغ على رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه
يعني نعم هذا الشرط الثاني، وهو أن يكون المبتدع مجاهرا بالبدعة معلنا لها، وهذا الأصل مقرر في باب الإنكار أن الإنكار لا يكون إلا في حال ظهور المنكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره. تكلم العلماء في معنى من رأى أن المقصود به من علمه، من رآه أو علمه فإنه ينكر، أما إذا لم يعلم ولا يعرف إلا بالتتبع والتجسس فإنه لا يجوز، فإن المتستر على مخالفته الذي هو يعني غير معلن لها فإنه لا ينكر عليه، وإنما يستر عليه لأن هذا فيه يعني حماية للمجتمع من عدم أيضا إظهار المخالفات المتستر عليها، وكذلك فيه مداراة لهذا الرجل الذي لم ينكر هذه ليظهر هذه المخالفة، لأنه لو أظهرها لو كشف ستره لم يبقى بعد ذلك شيء يستحي منه، فعلى ذلك فإنه لا يجوز الكلام في المخالف المتستر على مخالفته ما لم تنتشر وتعرف، لأن هذا مما لم نؤمر بإنكاره، وإنما أمرنا بإنكار يعني ما علمنا من المخالفات. ولهذا كلام الإمام الأوزاعي هنا بين وظاهر في هذه المسألة، وكلام السلف ينبغي أن يفسر بعضه ببعض، فإنه قال فأما إذا جاهروا بها وكثرت دعوتهم ودعاتهم إليها فنشر العلم حياة، يعني أما إذا كانوا قبل ذلك يعني قال ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك عنهم سترا، هذا في حال التستر وفي حال عدم إظهارها. ومن هنا قال بعض السلف أنه ينكر على الداعية من أهل البدع ولا ينكر على غيره، ولا يعني بذلك أن غير الداعية إن لم يظهر أنه لا ينكر عليه، لكن المقصود أن من أظهر البدعة ينكر عليه، ومن لم يظهرها فإنه لا ينكر عليه، كالذي يتستر بها فإن هذا أمره إلى الله عز وجل.
هل يكون المبتدع المتكلم فيه حيا غير ظلمه؟ فإن كان لا يجوز فإنه لا يجوز له ولا يكره ما كان فيه من البدع ولا دم بها بعد موته، بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لا يسب الاهواء فانهم قد اخطوا الى ما قدموا، ولان الحكمه التي شرعت في الناس عقيده مرتكب تنميه في حق الولي، وهي خشيه الاغترار به وتقييم الناس له في بدعته، الا ان يكون لذلك فيه في كتب تقدر البدع واتباع يشعرون بها البدع بعده فانه محذر من ذلك الشخص، لان السبب
نعم أيضا هذه المسألة لا بد من مراعاة هذا الشرط، وهو أن يكون المتكلم فيه حيا يتضرر الناس بمخالفته، أما الأموات فإنه لا يتكلم فيه، ولهذا قال بعض أهل العلم حتى في تقرير هذه المسألة أن الأموات لا يتكلم فيه وإنما يتكلم في الأحياء. والصحيح أن الميت إذا مات وماتت بدعته ومخالفته معه فلا يتكلم فيه، ولكن إذا بقي من ينشر ضلاله وفكره وعقيدته المنحرفة وكتبه فإنه يتكلم فيه كالحي، لأن المبرر للكلام في الحي هو وجود المخالف، فكذلك الميت إذا وجدت المخالف فإنه يتكلم فيه على قدر وجود المخالف. نعم.
رابعا أن يمتلب عند غيرة المبتدع وبيان حاله للناس العدل في هذا، ألا يذكر من فلا يذكر إلا بما هو فيه على الحقيقة، ولا يقعد عليه إلا بما فيه من خصال الشرف والمغفرة للناس منه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا Thank you. بل الذي يظهر مثل هذا ان اقتصر على غيره المبتدع في حدوده على اقل ما يتم به التحذير منه وينفع الناس عنه، اذ ان ذلك هو السبب الذي في غيبته فيوقف عند ذلك الحد من ذكر حدوده وغيبته الى ما حصل المقصود من باعتها ولا يتجاوز بوكله فانه لا يصوم فلاحا. لهذا اخذ الحديث في هذا القصر الله تعالى.
نعم، الشرط الرابع هو أن يلتزم في هذا الباب العدل والإنصاف، وأن يذكر المخالف بما فيه ولا يجوز الكذب عليه، فإن هذا ليس من طريق أهل السنة. والكذب هو مسلك طائفة وهم الرافضة والخطابية، منهم هم الذين يستحيلون الكذب جواز الكذب نصرا لمذهبهم، وأما أهل السنة فلا يرون الكذب على أحد، ولهذا في ردودهم على المخالفين لا يكذبون على المخالف وينقلون كلامه بإنصاف، ولا يجوز أن يبتر كلامه أيضا فيلبس على الناس أنه يريد شيئا وهو لا يريد ذلك، بل يجب الإنصاف في هذا المقام، لأن لا نتقرب إلى الله بالكذب على أحد. وأما مقام التحذير فإنه يذكر ما فيه، ونحن نحب من حبنا لله عز وجل أن لا يعصى الله وأن لا ينحرف عن دين الله عز وجل، وهذا من موجبات محبة العبد لربه وهو أن يطاع الله ولا يعصى، ونحن نكره المخالفة من الناس، فكيف نفرح بالكذب عليهم أو أن نقول فيهم ما ليس فيهم، وإنما نذكرهم بما هم فيه. ولهذا رخص في الغيبة ولم يرخص في البهتان، والبهتان هو يعني أن تقول فيه ما ليس فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ما ليس فيه فقد بهته، فالبهتان لم يرخص في حال من الأحوال وهو الكذب، وإنما يذكر الرجل بما هو فيه، بل الذي يظهر والله أعلم أنه يذكر بما يتم التحذير به في مقام التحذير، لأن الذي أباح هذا هو التحذير، فإذا تحقق المقصود ارتفع الأمر وبقي الأصل، وبقي هذا الأمر على أصل التحريم وهو تحريم الكلام في الغائب بغير مصلحة، وتحققت المصلحة فلم يبقى مبرر للكلام فيه بغير ما يعني ذكر وتم به التحذير. وبهذا يتقرر يعني الحق في هذه المسألة، يتبين يعني موقف على السنة وهو أنه منهج منضبط وأن مرجعه إلى الأدلة، وأن القصد منه نصرة دين الله عز وجل، وليس هو هوى ولا اتباع شهوات النفس، وليس الحسد لفلان أو لفلان كما يقول بعض المخالفين يحسدون الدعاة يحسدون العلماء يحسدون فلانا وفلانا. أهل السنة يحبون الخير للناس، ويحبون أن يطاع الله عز وجل ولا يعصى، ويحبون أن ينتشر الخير في الناس، وأن يكثر الدعاة السنة، وأن يكثر العلماء. فلماذا أهل السنة لم يحسدوا خيار أهل السنة وعلماءهم الذين ينشرون السنة؟ لماذا لم يطعنوا في العلماء الكبار الذين يعني يكثر الثناء عليهم؟ لماذا لم يحسدوا ابن باز والألباني وابن تيمين؟ لماذا لم يطعنوا فيهم وهؤلاء ينتشر في الناس الثناء عليهم؟ لماذا لم يحسدوا هؤلاء ويحسدون فلان وفلان؟ وإنما المقصود هو الانتصار يعني لدين الله عز وجل. حتى العلماء الكبار إذا أخطأوا فإننا نبين خطأهم، ولا يكون هذا من الغيرة، ولا يقال هذا من الحسد، ولا يقول هذا أيضا من انتقاص العلماء. فينبغي أن يقرر للناس السنة وتزال عن الناس الشبه حتى يتبين للناس الحق، حتى يعرف الناس السنة، فلا ينحرف بعد ذلك إلا منحرف عن السنة. وأما كون الناس يجهلون هذه الأمور يجهلون هذه المسائل يجهلون هذه الإفراطات، فينبغي نشر العلم حتى يتبين للناس الحق، وهذا هو حقيقة نصرة السنة، وهي أيضا دليل الغيرة على دين الله عز وجل، ودليل حب انتشار السنة أن ينشر في الناس العلم. وأما المسارعة إلى التبديع والمسارعة إلى يعني وصف الناس بما هم براء من أهل السنة، فإن هذا مقدور عليه لكل إنسان، الجاهل يستطيع هذا، ولكن العبرة بنشر العلم في الناس حتى يتبين للناس الحق. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
القول بأن الله تعالى أمين في بيان حاله وتحريرهم لا يسمى غيبة إذا وجد في المصلحة الشرعية، فهذا غير المصلحة الشرعية هل جاء به جمع النصوص في هذا؟
نعم، المصلحة الشرعية هي مصلحة التحذير حتى لا يتبرر الناس، والذي أباحها هو وجود المصلحة وهو النصح وعموم الأدلة الدالة على النصح لكل مسلم، الدين النصيح، فهذا من مقتضى النصح للمسلم أن تنصح له وأن تبين له، ومصلحة يعني صاحب السنة أن تحذره من المخالفين، كأن ترى كما قالوا في صور هذه الغيبة المباحة أن ترى طالب علم يتردد على مبتدع وهو لا يعلم حاله فتنصح له، تقول له إن فلان فيه كذا وكذا. نعم. أحمد
الله فيكم. أقول السائل إن قيل فيما تجعلون غيبة المبتدع أن من الباب ما وراء
الكلام فيه ليس المقصود به نصحه لنفسه، وإنما نصح الناس عنه، لأن الغيبة في المخالفين لا يظن بها كما يظن أنها فقط لنصح فلان، وإنما نصح الأمة، ففلان ينصح في نفسه لكن كتبه وأشرطته وكلامه المنتشر في الناس كيف نحذر الناس منه؟ لابد أن نبين. قد يتوب هو في نفسه، قد يتوب هو في نفسه، نحن نادر الآن الغزالي الإمام أبو حامد الغزالي يعني قيل أنه مات وصحيح البخاري على صدره وأنه رجع إلى السنة، لكن في كتبه مخالفات حذر العلماء منها وتكلموا في الإحياء وأفتى بعضهم بتحريم قراءته، وتكلموا في هذا لما فيه من الشبه، لم يتكلموا في الرجل. فالمقصود أن تحذير الناس من الخطأ الذي ينتشر في الناس، وأما إذا كان الخطأ يعني بقي لم ينتشر وهو عند فلان وينصح ويبين حتى يصحح هو الخطأ، سواء كان يعني لم يظهر أو أنه ظهر في كتاب أو في شريط فيقوم هو بالتصحيح، فلا شك أن هذا أبلغ، عندما ينصح فيصحح هو خطأه، هذا أبلغ من يعني أن يصحح من غيره. نعم، هناك علاقة في يعني وجود المصلحة، فالرواة إنما جرحوا لمصلحة، وأهل البدع والتحذير منهم إنما هو لمصلحة، فالمقصود هو النصح للناس، ولهذا كل من يعني كان الكلام فيه نصح للأمة وفيه مصلحة لهم في دينهم يتكلم فيه، ولهذا الرواة يجرحون بغير ما يقدح في دينهم، يجرحون بعدم الضبط يعني، وهذا ليس بمقدور الإنسان، الإنسان ليس عنده قدرة على الضبط وعلى الرواية، وقال فلان ضعيف، وهو قد يكون من خيار العباد من خيار الصالحين، ولكنه يضعف لشيء ليس هو بمقدوره لعدم ضبطه للرواية، حتى يحذر الناس من روايته التي قد يتطرق إليها ما يتطرق من الخلل، فهذا دليل على عظم هذا الأمر، وأنه إذا تكلم في خياره العلماء ومن أهل السنة الذين هم من أهل السنة ومع هذا تكلم فيهم في الرواية بعدم ضبطهم، فكيف لا يتكلم في المخالفين الذين عندهم مخالفات هي من أعمالهم وهم قادرون على تركها، فلا بد من النصح. نعم. هذا تقدم، لعل السائل لم يشهد أو لم يحضر الدروس في بداية الكتاب في أن البدعة تطلق ويراد بها الإطلاق اللغوي العام، وهي كل ما أحدث، كل ما أحدث الآن مما هو موجود في الناس اليوم قد يقال فيه بدعة، هو من البدعة، لكن بالنظر إلى دلالة الأدلة على بعض ما هو موجود اليوم فهي ليست ببدعة شرعية، وأما ما خالف الشرع فهو من البدعة اللغوية الشرعية. نعم، إذا كان لا ينزجر الناس ولا يحذر الناس إلا بهذا، لأن الناس اليوم كثير منهم لا يدرك البدع ولكنه ينخدع يعني الاستقامة الظاهرة، ولهذا كم يلبس على الناس اليوم لو قيل أن أحد أهل البدع يقول والله رأيته يبكي في صلاته، رأيته يصلي ويخشى ويبكي في صلاته، كم ينخدع الناس ولا يكاد يسمع الناس فيه كلمة، فإذا كان مثل هذا له مخالفات ومعاصي قلت له هو يفعل كذا هو يكذب، الناس يعرفون أن الكذب يعني محرم، لكن لو قلت البدعة كثير من الناس لا يعرف هذا، فإذا قلت للناس هذا الذي يبكي في صلاته يكذب عند ذلك يعرف أن هذا ليس على استقامة كاملة. وإنما عنده تقرير. لكن لو قلت له البدع كثير من الناس لا يتنبه. فإذا كان التحذير لا يتم إلا بما يقال بما فيه حتى من المعاصي فنعم، ولكن هذا يجب أن يكون بصدق، يعني أن يقال ما هو متحقق فيه. نعم. نعم، هذا الإطلاق أطلقه كثير من الأئمة، وقد تقدم وسترون أنه سيأتي بكثير من المسائل يقال أنه ينكر على الداعية إلى البدعة ولا ينكر على غيره، وأنا ذكرت المعنى في هذا أن هذا الإطلاق مرجعه إلى أن هذه البدعة ظاهرة وغير ظاهرة. فكذلك إذا تبين أن شخصا لا يدعو إلى بدعته لكنه يظهرها هذا ينكر عليه ولو لم يكن داعيا، ولأن الناس يقتدون به في الشر، ولهذا كما يعني ذكر السائل أن الدعوة قد تكون بالفعل وبتزيينه للناس، وهذا قد يدخل أيضا في الداعية، فهذا ينكر عليه. ولكن هذا ورد الإطلاق عن كثير من الأئمة، يقال ينكر على الداعية وينكر على الداعية ولا ينكر على غير الداعية، لكنهم يريدون هذا المعنى. فكل من أظهر البدعة وظهرت منه فإنها تنكر عليه. نعم. ما هو واضح السنة؟ هذا لا يعارض هذا القول بأنه أصل إذا كان المقصود أن المسألة مكررة ومعروفة، نعم. ولكن إذا قال مثلا يقال الغيبة هذه على خلاف الأصل، هذا يرجع إلى المعنى الذي ذكرنا في أن تكون هذه من صور الغيبة المستثناة من الصور المحرمة، فهذا لا يعارض هذا. فإذا كان المقصود أن يقال هذا أصل بمعنى أنه مشهور، شيخ الإسلام كثيرا ما يطلق بعض المسائل يقال هذا أصل عند أهل السنة بمعنى شهرته، وليس المقصود أنه أيضا أصل قد يكون له فروع، فإن مسائل معروفة ومشهورة يقال هذا أصلا يعني مقرر عند أهل السنة. فإذا كان المقصود أنه مشهور نعم، وإذا كان المقصود أن هذه المسألة أيضا يقال مثلا هذه الغيبة هي على خلاف الأصل ويريد بذلك أن الأصل في الغيبة أنها محرمة وهي مستثناة، فقد يكون هذا المعنى صحيح. هذا والله أعلم.